أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا ربنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. حياكم الله مستمعينا الكرام، واهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. مستمعينا الكرام، إن الطاعات تتفاضل عند الله تبارك وتعالى بتضمنها تحقيق العبودية والتوحيد لله تبارك وتعالى، وعموم نفعها للخلق مثل أركان الإسلام. وكذلك الذنوب والمعاصي تعظم عقوبتها ويتسع شرها وفسادها بحسب ضررها لصاحبها والخلق. وإن الظلم من الذنوب العظام والكبائر الجسام، يحيط بصاحبه ويدمره، ويفسد عليه أمره، ويغير عليه أحواله، فتزول به النعم وتنزل به النقم، ويدركه شؤمه وعقوباته في الدنيا وفي الآخرة، كما تدرك عقوبات الظلم الذرية. الظلم وعواقبه الوخيمة عنوان حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم طبعا عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. لكن دعونا ابتداء قبل أن نبدأ هذه الحلقة المباركة على بركة الله عز وجل، نرحب أجمل ترحاب بضيف هذه الحلقة المباركة، فضيلة الشيخ الداعية عمر نوفل، رئيس محكمة الاستئناف العليا بمدينة غزة، والداعية المشهور والمعروف في قطاع غزة. حياك الله وأهلا بك شيخنا الحبيب في هذه الحلقة المباركة.
حياك الله أخي الأستاذ حسن، بارك الله فيك وبجميع الإخوة والأخوات المستمعين.
بارك الله فيك شيخنا. شيخنا الحبيب، لا شك أن الظلم خلق ذميم وذنب جسيم وأذى عظيم، ويأكل الحسنات ويجلب الويلات والنكبات، ويورث البغضاء والمشاحنات، ويسبب الأحقاد والعداوات. وقد قسمه كثير من العلماء أنه على ثلاثة أقسام: ظلم العبد نفسه بالكفر والشرك والنفاق وغير ذلك، وظلم بين العبد وبين الناس، وظلم العبد نفسه بالمعاصي والذنوب. لكن إحنا نحن في هذه الحلقة أحببنا أن نخصص النوع الثاني من أنواع الظلم، وهو من أشدها أو من أشدها كما قال الإمام سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من التابعين، قال: إن لقيت الله تبارك وتعالى بسبعين ذنبا فيما بينك وبين الله، أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العباد. ابتداء لو تبين لنا ما هو الظلم، وكيف يعرف العبد أنه ظلم الآخرين.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، حقيقة يعني بداية أن الظلم يختلف مع ما جاء من أجله الإسلام، ولا يتفق مع مبادئ الإسلام العظيمة. مبادئ الإسلام العظيمة تقوم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. ورسالة الإسلام أجملها ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه عندما ذهب إلى بلاد فارس، ودخل على ملك فارس فقال يعني وبين ووضح رسالة الإسلام، قال: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. إذا رسالة الإسلام تحقيق العدل، رسالة الإسلام الأمن والأمان والإطمئنان، رسالة الإسلام أن يعيش الناس فيما بينهم بأمان وسلام وإطمئنان، لا يشوب العلاقة بين الإنسان والإنسان أي ظلم أو اعتداء. الله سبحانه وتعالى حرم الظلم، قال في الحديث القدسي: يا عبادي لقد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن هذه هي طبيعة الإسلام. هذا الظلم الذي حرمه الإسلام وشنع في شأنه وجعل عقابه يعني عقاب شديد وأليم سواء كان في الدنيا والآخرة، العلماء قالوا في الظلم في تعريفه: هو وضع الشيء في غير موضعه. يعني الآن أنت لو كنت في أي عمل فكان أمامك مسؤوليات، ألا تجعل هذه المسؤوليات في موضعها يعتبر هذا ظلم، سواء نعم. كان بزيادة أو كان بنقصان، أو هو يعني مجاوزة الحد. مجاوزة الحد إذا كان الإنسان حقه على سبيل المثال في قطعة أرض 500 متر ما يقضيش 501 ولا 500 سنتي حتى، لو كان هنالك زيادة فهو تعدي على حقوق الآخرين. وإذا كان هنالك في بعض الأشياء نقص فهذا النقص قد يكون كذلك نوع من أنواع الظلم بصورة أخرى، بمعنى أن تنقص الإنسان أجره. لو كان عندك أنت الآن أجير وأدى ما عليه من عمل، فعندما أردت أن تكافئه على هذا العمل أنقصت من الأجر، فهذا يعتبر تعدي، فهذا كذلك يتحقق فيه الظلم. إذن يمكن أن أقول أن الظلم هو الجور، أن الظلم هو عكس العدل الذي هو مبدأ من مبادئ الإسلام. العدل مبدأ من مبادئ الإسلام، الظلم هو عكس هذا المبدأ الذي لا يتفق مع إنسانية الإنسان ولا مع طبيعة الإنسان. لذلك نجد أن الإسلام حرمه، حرمه لأن الظلم يعود بضرر كبير على الظالم نفسه، ويعود بضرر كبير على المظلوم، ويعود بضرر على المجتمع، بل يعود بضرر على الأمة بأجمعها.
هذا الحديث وهذا الكلام الجميل شيخنا الحبيب، نبينا صلى الله عليه وسلم بينه في حديث كما ذكرنا في حلقة ماضية وسابقة، يوم أن استيقظ من نومه فزعا وهو يقول لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مقدار كذا، وحلق النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعين بين السبابة والإبهام. فقالت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنه وارضاه، يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. طبعا في حلقة ماضية وقبل ذلك حدثنا عن أنواع الخبث، الغش وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واليوم الظلم. هل هو يعني من أنواع الخبث الخطيرة التي ممكن أن تهلك المجتمع برمته أم ماذا شيخ؟
نعم حقيقة يعني قد يكون الظلم هو أعلى درجات هذا الخبث. نعم. الخبث هو كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، الخبث هو ما يعود بالأمة يعني إلى مفسدة، وما يعود بالأمة بالضرر وعدم النفع. فإذا ما نظرنا هذه النظرة فإن أكثر شيء لا يحقق الأمن والأمان ويفسد في الشعوب هو الظلم، خروج الإنسان عن الحد اللازم وتعديه على حقوق الآخرين. هذا التعدي يورث البغضاء في داخل نفوس الناس. نعم. هذه البغضاء من شأنها أن تدمر المجتمع وتذهب السلم المجتمعي في داخل المجتمع الواحد، بدل ما أن يكون يعني الأفراد في داخل المجتمع تسود بينهم المحبة يصبح يسود بينهم الكراهية والبغضاء. فبالتالي هذا الظلم هو نعم من أنواع الخبث، وهذا الظلم هو يعني الخبث الذي يؤدي إلى دمار الأمة. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، نعم. فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، فكان سبب الدمار أن هذه الأمة كانت أمة ظالمة، فلما ظلمت هذه الأمة أخذها الله سبحانه وتعالى ودمرها الله سبحانه وتعالى وجعلها آية، وجعلها يعني عبرة لكل من يعتبر. بعدما كانت آمنة ومطمئنة أصبح يعني لا وجود لها، أو أصبح أهلها يعيش في ضنك من العيش. نعم.
طبعا سنأتي إلى صور الظلم المتفشية في مجتمعنا صراحة شيخنا الفاضل، لكن السؤال حول قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، نهي صريح. نعم. ونبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة على رأسها من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم. هذه أحاديث الترهيب والترهيب والتخويف من الظلم، لماذا كل هذا الترهيب ولماذا كل هذا التخويف؟
نعم يعني كما ذكرنا أن الظلم يفسد المجتمع، وطبيعة الإسلام أنها جاءت من أجل تحقيق العدالة.
نعم.
وهذا الظلم يدمر يعني ما جاءت من أجله رسالة الإسلام، وهو تحقيق العدل والأمان في داخل المجتمع المسلم أو في داخل المجتمع بالعموم، لأنه العدل مطلوب حتى ولو كان جارك يعني كافر، ولو كان جارك نصراني، ولو كان جارك يهودي، أيا كان هذا الجار، الظلم بالعموم هو محرم، والله سبحانه وتعالى يمكن للدولة العادلة ولو كانت كافرة، ويأخذ الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. فبالتالي العدل هو أساس الحياة، العدل هو أساس الأمن والأمان والإطمئنان. فبالتالي عندما ننزع هذا العدل ونضع موضع العدل الظلم، فمعنى ذلك أنه يسود يعني التعدي ويتفشى الظلم في داخل المجتمع الواحد، ولا يمكن للإنسان أن يعيش بأمن وأمان نتيجة هذا الظلم. لذلك نجد أن كثير من الأحاديث بل كثير من الآيات يعني وضحت وبينت جرم هذا الظلم، وإذا ما وقع من إنسان أو إذا ما وقع من حكومة أو إذا ما وقع يعني من هيئة أو جهة معينة، ماذا سيكون عقوبة هذا الفرد أو عقوبة هذه الحكومة. بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، فقال صلى الله عليه وسلم: خمسة غضب الله عليهم، إن شاء أمضى غضبه عليهم في الدنيا، وإلا أمر بهم في الآخرة إلى النار. بمعنى أن العقوبة قد تكون معجلة في الدنيا أو أن تؤجل هذه العقوبة إلى الآخرة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم الخمسة أصناف، فقال: أمير قوم يأخذ حقه من رعيته ولا ينصفهم من نفسه ولا يدفع الظلم عنهم. والثاني: وزعيم قوم يطيعونه ولا يساوي بين القوي والضعيف ويتكلم بالهوى. والثالث: ورجل لا يأمر أهله وولده بطاعة الله ولا يعلمهم أمر دينهم، هذا نوع من الظلم في داخل البيت. والرابع: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يوفه أجره. الأصل بمجرد الانتهاء من العمل أن يوفي الأجير أجره. والخامس: ورجل ظلم امرأة صداقها، أي لم يعطها مهرها الذي فرضه على نفسه لها. فبالتالي هؤلاء الخمسة كما ورد في الحديث قد يعجل الله سبحانه وتعالى لهم العقوبة في الدنيا، وقد تكون العقوبة في الآخرة. وقال كذلك صلى الله عليه وسلم: من ضرب صوتا ظلما اقتص منه يوم القيامة. بمعنى أن الظلم كان شيء بسيط لكنه يقتص منه يوم القيامة بهذا الظلم. ولعل يعني الأمر أصعب من ذلك بكثير، كما يبينه الإمام علي كرم الله وجهه فيقول: يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. أي أنه يعني بمقدار ما ظلم قد تكون يعني الإنسان في الدنيا قد يكون يتحمل هذا الظلم، لكن الظالم لا يملك أن يتحمل يوم القيامة.
عشان هيك بعض الأئمة من الخلفاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا قال: إن أخطئ في العفو
خير من أن أخطئ في العقوبة. نعم أكيد. نعم نعم. الخطأ في العفو قد تكون المضرة يعني عائدة على فرد لوحده، لكن العقوبة يعني الخطأ في العقوبة أنك أنت ظلمت إنسان، هذا الإنسان لا يستحق هذه العقوبة، فلا يمكن تسديد هذا الخطأ، تسديد أمر يعني ليس بالهين. نعم.
جيد. سؤال أيضا مهم جدا، مدام أن الظلم هذه عاقبة طبعا، يفسد الصلات ويقطع الأرحام ويؤدي إلى هلاك المجتمع برمته، إذن ما هي الدوافع التي تجعل الإنسان يظلم وهو يعلم هذه العاقبة الوخيمة؟ شيخ الفضل.
نعم، يعني قد تكون العواقب كثيرة ومختلفة ومتنوعة،
ولا تقف إليها.
نعم، ولا تقف. نعم. عند حد معين، لكن يمكن أن أقول أن الدافع الأول هو غياب الوازع الديني في داخل نفس الإنسان، يعني عدم وجود ما يعرف اليوم بلغة العصر، عدم وجود الضمير، أن الإنسان يعني عندما يتحرك لا يتحرك وهو يدرك أن الله سبحانه وتعالى ناظر إليه وأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه. نعم. يعني الإيمان بالغيب أمر مهم وضروري، وضروري جدا حتى يستقيم الإنسان، لأنه من أعلى درجات يعني الإيمان هو أن يصل الإنسان إلى مرحلة الإحسان، أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يعني ناظر إليه وأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه. فإذا ما غاب الضمير وهو عدم المراقبة، أن الله سبحانه وتعالى في نظره أنه يعني لا يراه أحد، فمعنى ذلك أنه يقوم بظلم الآخرين ويتعدى على حقوق الآخرين. كذلك من الدوافع طبيعة الإنسان أنه الإنسان يميل إلى الشهوات وإلى الرغبات.
نعم.
لكن هذه الشهوات والرغبات ليست يعني بالإطلاق، وإنما الإسلام جعل لها حد، بمعنى أنه الإنسان في رغبته وفي شهوته هنالك ما ينظم هذه الرغبة وهذه الشهوة. على سبيل المثال: وتحبون المال حبا جما، وقوله تعالى: خلق الإنسان هلوعا. فهذه طبيعة النفس، لكن هل يجوز للإنسان أن يترك نفسه على هذا الحال؟ بمعنى إذا كان هو يحب المال حبا جما، هل يحق له أن يأخذ أي مال وأن يتعدى على أي مال؟ لا، طبعا لا يصح ولا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. فبالتالي الاعتداء على أموال الآخرين لا يجوز من الناحية الشرعية. فطبيعة النفس تميل إلى حب الدنيا، وتحبون المال حبا جما، فهذه الطبيعة لابد من كبحها. نعم. إذا لم تكبح فمعنى ذلك أنه سيتعدى وسيظلم الآخرين. أحيانا قد تكون هنالك يعني متطلبات كثيرة من الإنسان، لكن الإنسان في حال غياب الضمير والورع والدين والوازع الديني الذي يمنعه من هذه الرغبات، هو يريد أن يضاهي الناس فيما يمتلكون. الأصل أن ينظر الإنسان إلى مستواه، وأن ينظر إلى من هو أقل منه، ولا أن ينظر إلى من هم أعلى منه، وأن يكون دائم الحمد لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي منحه الله سبحانه وتعالى إياها. فإذا ما نظر إلى من هم أقل منه فيدرك أنه في نعمة كبيرة. بمعنى لو الإنسان نظر إلى الناحية المادية وقال: أنا موظف راتبي 2000 شيكل، لا ينظر إلى من يأخذ 4000 أو 5000، ينظر إلى من يأخذ 1000 الواحد، أو ينظر إلى من لا يعمل أصلا ولا يجد عمل، أن ينظر أنه يستطيع أن يذهب إلى عمله على قدميه، وأن جسمه معافى من كل شيء، وأن غيره مبتلى منهم بسمعه، منهم ببصره، منهم بصحته، منهم بكذا، منهم بكذا. إذا ما نظر الإنسان هذه النظرة فسيدرك عظم النعمة اللي موجودة عنده والتي هو يتمتع بها. لكن إذا ما نظر إلى من هم أعلى منه في هذه الحالة سيفكر كيف يصل إلى هذه الدرجة وهو من هم أعلى منه. إذن الطريقة الوحيدة لابد أن يسرق، لابد أن ينهب، لابد أن ينصب على الناس، لابد أن يكذب على الناس وهكذا، فيقع في الظلم، فيكون هذا سبب وقوعه في الظلم أنه لم تكن لديه القناعة. كذلك ممكن أن يكون الجهل هو سبب هذا الظلم. وهذه الصورة حقيقة كثيرا ما نجدها في داخل البيت الواحد، مسألة الجهل، جهل الأم في حقوق الأبناء، أو جهل الأب في حقوق الأبناء. فنجد أن الأب قد يتعدى على مال أحد أبنائه لصالح الآخر، أو تتعدى الأم على حقوق أحد الأبناء لصالح البنات أو العكس. فهذا التصرف غالبا ما يكون نتيجة جهل في الأم أو نتيجة جهل في الأب. فبالتالي الجهل هو دافع من دوافع الظلم الذي يؤدي إلى الظلم.
شيخ الحبيب، نبينا صلى الله عليه وسلم حذر من الظلم وحرم الظلم، كما في حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. طبعا إذا جئنا إلى واقعنا صراحة سنجد أن الظلم منتشر وشائع، حتى صارت يعني كما يقال الجلطات وأمراض الضغط وغير ذلك، وما يحصل من الأزمات النفسية والقلبية شعار موجود اليوم عند الناس، ودليل على كثرة الظلم وانتشاره، بل انعكس هذا على في شكل أمراض خطيرة تصيب الناس لما يقع عليهم طبعا من حرمات وأكلهم لأموال الناس وغير ذلك. بخصوص صور الظلم، وحضرتك شيخنا الحبيب يعني ربما حسب تخصصك في المحكمة الشرعية عشرات ربما من صور هذا الظلم يمر عليك يعني، صحيح. لكن نأخذ بعض هذه الصور حتى لربما من يستمع إلينا إن كان يقع في مثل هذه الصور يعني يبتعد عنها كل البعد ويتحلل منها ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يعني لا يأتي عليه الهلاك وعلينا كذلك على المجتمع برمته. نأخذ مجموعة هذه الصور شيخنا، صورة صورة، وكل صورة يعني نرد عليها ما الواجب فيها. أول هذه الصور: الظلم بأخذ أرض الغير، سواء اغتصاب، سواء أكل ميراث وغيرها، وعدد ما شئت من الصور التي تمر عليك طبعا من خلال عملك.
نعم، يعني صور أخذ الأرض حقيقة قد تختلف وتتنوع، بمعنى أنه قد يكون أخذ الأرض من خلال الحرمان من الميراث، هذه صورة من الصور.
نعم.
وقد يكون أخذ الأرض من جانب الاعتداء على أرض الجار، يعني أرض ملاصقة في أرض جاري، فعندما أضع السور أخذ جزء من 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 أرض الجار على على حساب مصلحتي ومنفعتي. أحيانا قد يكون يعني من باب أن الأم في داخل الأسرة الواحدة كما ذكرت أحيانا نتيجة جهلها تعتقد أن البنت المتزوجة أصبحت في بيت زوجها فهي ليست بحاجة إلى ميراث الأب، فتقنع البنت أو تحاول أن توصل رسالة إلى البنت أن أنت في بيت زوجك ومستورة ومش محتاجة أنت الأرض، إخوتك بحاجة لهذه الأرض أكثر منك بشكل من الأشكال، فتحاول توجد القناعة. وإذا لم توجد القناعة تحاول أن توصل رسالة إلى البنت إذا أنت لم تتصرفي وفق الرؤية اللي أنا ذكرتها أنا أغضب عليك وأنا مش حكون راضي عنك، وتعسفت في هذا الحق. أقول سلب الأرض بأي شكل من الأشكال حرام شرعا ولا يجوز، لأنه من اغتصب شبر أرض لمسلم طوقه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بسبعة أراضين، يعني بمعنى أنه يحمل على ظهره يوم القيامة مليارات الأطنان. هل يستطيع هذا الإنسان اللي بيكون العرق يعني قد وصل إلى كتفه أو إلى حقويه أو إلى أنفه أو غطاه العرق، وفوق كل هذا يحمل يعني كما ذكرت يعني مليارات الأطنان على ظهره أو أكثر، أرقام قد لا نستطيع أن نقف إلى عددها، يحمل هذا الحمل فوق ظهره يوم القيامة، سيكون هذا الإنسان عاجز. فالأصل أن كل إنسان أن يأخذ حقه سواء كان اشتراه أو كان هو موهوب له في الأصل أو هو عن طريق الميراث، لا بد أن يقف كل إنسان ويأخذ الحق المقدر له شرعا. ومن الصور التي يتم التلاعب فيها في الأرض في مجتمعنا للأسف الشديد أنه عندما يتم التقسيم لا يتم التقسيم حسب شرع الله سبحانه وتعالى، وإذا ما فكروا أن يعطوا البنت قاموا بإعطائها بطريقة لا تستطيع ولا تملك البنت في المستقبل أن تبيع هذه الأرض، كان يقتطع لها مثلا 4 أمتار على طول الأرض، 4 متر في طول الأرض 100 متر أو 50 متر، يعني الآن حصتها 200 متر، 4 × 50، لا تملك أن تبيع ولا تملك أن تشتري ولا تملك أن تتصرف ولا تملك أن تزرع في هذه المساحة.
وكل التي هذا عين الظلم.
نعم وهذا هو عين الظلم حقيقة، ويعتقد أنه أوفى البنت حقها أو أوفى أخته أو أوفى شركائه في الميراث أوفاهم حقهم، فيقوم باقتطاع 4 أمتار للبنت وبطول الأرض ويقتطع لنفسه على سبيل المثال 12 متر أو 15 متر وهكذا حتى يملك أن يتصرف فيها. وإذا ما كانت قطعة الأرض في منطقة معروفة ومشهورة والأسعار فيها مرتفعة يقتطع لنفسه ما هو في الواجهة ويجعل البنات بالتساوي بنفس السعر في الخلف. فبالتالي السعر قد يكون أضعاف مضاعفة ولا يتساوى السعر في هذه الحالة ويعتقد أنه هو ساوى بالأمتار. لا، ليس العدالة المساواة بالأمتار وإنما العدالة المساواة بالقيمة.
جيد.
أن تساوي بالقيمة لا أن تساوي بالأمتار. فإذا كانت القسمة غير صحيحة العلماء قالوا بالرغم من أن القسمة تقوم على الاجتهاد إلا أنه يصح نقض الاجتهاد في هذه الحالة. في عندي قاعدة عامة، الاجتهاد لا ينقض بمثله، أي الاجتهاد لا ينقض باجتهاد. قالوا يستثنى
يعني عندما يعلم أن هذا الاجتهاد فيه ظلم.
نعم قالوا يستثنى نص عليها نصا، قالوا يستثنى من ذلك القسمة إذا كانت جائرة.
جيد.
لأنها قامت على اجتهاد، قالوا يستثنى ذلك حتى نعيد الحقوق إلى أصحابها.
كيف يمكن يصحح أو يصحح هذا الظلم من وقع فيه، اغتصب أرضا أو أكل مالا أو عدد ما شئت من صور أكل أرض الغير بغير وجه حق؟ كيف يصحح هذا من الخطأ وقع في مثل هذا الأمر؟
هذا الخطأ لا يصحح إلا بإعادة الحق إلى صاحبه، بأن نعيد هذه الأرض إلى صاحبها.
أو إذا التراضي وغير ذلك والمراضاة. نعم.
أنا أقول إنه صور المراضاة في غالبها في مجملها تقوم على يعني ما يعرف بالخجل،
بالتخجيل.
نعم. لا تقوم على يعني العدالة والإعطاء كل صاحب حقه حقه. أنا أقول في هذه الصورة على وجه الخصوص إذا ما أردنا أن نقسم التركة علينا أن نوزع التركة لأصحابها وأن يستلم كل إنسان نصيبه، بعد أن يستلم نصيبه إذا أراد من نفسه أو أرادت من نفسها أن تعطي إلى أخيها أو تعطي أي إنسان إلى زوجها إلى ابنها إلى أي شخص تعطيه بعد أن تستلم، لا أن تقول قبل أن تستلم أنا مسامح.
صورة أخرى شيخنا الفاضل من صور الظلم المستشري صراحة في مجتمعنا على وجه التحديد، ولا نقول ظاهرة لكن موجودة، اليمين الكاذبة لاقتطاع مال امرئ المسلم أو غير ذلك، اليمين الغموس.
نعم للأسف هي ظاهرة موجودة حقيقة، ولا سيما يعني كعملنا في المحاكم نحن نلمس هذه الأشياء، لكن القاضي لا يقضي بعلمه على كل الأحوال، لكن يعني يأتي من يؤكد أنه أوفى زوجته
ويشهد.
نعم أوفى زوجته حقها كامل،
نعم.
لكن لا يملك الدليل، وتأتي الزوجة وتقسم بالله العظيم أنها لم تستوفي هذا الحق،
نعم.
نظرا لأنه أصبح بينهم خلاف طلاق أو تزوج بأخرى أو أمر كذلك، فتأتي وتحلف اليمين. وفي حادثة يعني حدثت معي شخصيا، كنت أحكم فيها أنا يعني فضيلة الشيخ الله يرحمه عبد الكريم الكحلوت،
نعم.
فجاء رجل في موضوع قضية أرض وأقسم بالله العظيم ووضع يده على المصحف أنه اشترى هذه الأرض من الجد قبل وفاته، وكان مدفوع من قبل أحد الورثة على أنه اشتراها، وبعد أن اشتراها بأسبوع قام ببيعها لأحد الورثة لأبناء الجد حتى يحرم الآخرين من هذا النصيب. خوفنا من الآخرة وخوفنا من اليمين الغموس، لكنه لم يبالي بذلك، وأقسم اليمين أمامي بحضوري، أقسم اليمين أمامي وأمام يعني رحمة الله على الشيخ عبد الكريم الكحلوت،
نعم.
أنه تم البيع حقيقة. وفي هذه الحالة لو ثبتت القضية بهذه الصورة أنه تم بيع حقيقي، سيحرم باقي النصب باقي الورثة من نصيبهم في هذا الميراث، وهو دلم
يعني
من الأرض يساوي
دلم مركب،
نعم يساوي نعم. يعني كان في ذلك الحين قد يساوي 100,000 دينار. لكن ما حدث أنه بعد أن عاد إلى بيته وذكر لزوجته الحادثة، زوجته خرجت من البيت وأصرت ألا تعود إلى البيت إلا بعد أن يذهب ويصحح هذا اليمين، وكان ذلك قبل الحكم،
نعم.
فأصر زوجته عليه أنه إحنا إيش حيصير فينا، إيش حيصير في أولادنا في مقابل اليمين اللي أنت عملته. ففي اليوم التالي جاء مباشرة إلي وقال أنا أقسمت يمين كاذبة، لم يتم بيع ولم يتم شراء، وأن هذا الدلم هو ملك حقيقة لفلان وهو من ضمن التركة، وأخذت وذهبت به إلى يعني سماحة الشيخ عبد الكريم الكحلوت وأقسم أمامه، وتم الحكم بعد ذلك بتقسيم الدلم إلى على باقي الورثة.
طب لكن سؤال شيخنا في هذا الإطار بالتحديد، يعني نعم. هذا الذي أقسم كاذبا ثم جاء وأقسم صادقا، كيف يميز ما بين القسم الصادق والكاذب، وأصبح أنه هذا يعني مدام كذب في يمينه فممكن يكذب مرة أخرى وثالثة ورابعة؟
هو كل أحوال هو يعني إذا الإنسان أناب وعاد ورجع إلى الله سبحانه وتعالى وبين أنه كان كاذب في اليمين الأولى ولم يكن قد صدر حكم، يؤخذ بشهادته أو يؤخذ بيمينه.
طب ما هو الدافع للتجرؤ شيخنا؟
طالما أنه جيد. نعم الدافع هو الخوف من الله سبحانه وتعالى.
لا لا قضية التجرؤ على اليمين الغموس.
نعم يعني في بداية حديثنا عندما تحدثنا عن أسباب الظلم هي نفس أسباب أن يتجرأ،
نعم.
هو يعني الآن لا يوجد في داخله مخافة من الله سبحانه وتعالى، ولا يدرك أن الله سبحانه وتعالى ناظر إليه وأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، يعني كما ذكرنا أنه الضمير غائب، الضمير مش موجود، أو أن هذه المسألة تحقق له مصلحة دنيوية أو منفعة دنيوية، في هذه الحالة يحلف اليمين ويغيب الضمير على اعتقاد أن هم عندهم أرض كثيرة وأنا محروم وأنا ما عنديش ولا حاجة وأنا بأخذ من مال الأغنياء.
ممتاز.
بيحاول الشيطان يصور له الصورة بهذا الشكل.
قضية أيضا بالغ الأهمية، نعم. صراحة لو إنسان وقع في مثل هذا الأمر وحلف يمين كذب كيف يصحح؟ بعض الناس يقول لك طب بخجل، أو إيش يقول عن الناس، أروح مثلا أصحح اليمين الكاذب اللي حلفته، طب حيقول عني كذاب، حيقول عني كذا، لا خليني زي ما أنا وخلاص. كثير الناس أو الذي وقع في مثل هذا الأمر،
يعني هو ليش سمي يمين غموس؟ هو يمين غموس لأنه يغمس صاحبه في النار، والتصحيح أحيانا قد يكون غير مجدي، بمعنى أنه لو بناء على هذه الشهادة أو بناء على هذه اليمين تم إصدار حكم، لا يعود الملف مرة أخرى حتى يصدر حكم آخر، تكون القضية انتهت، فبالتالي هو يتحمل المسؤولية كاملة إذا ما أراد أن يكفر عن نفسه، يتحمل المسؤولية كاملة في إعادة الحقوق إلى أصحابها، وقد لا يملك ذلك، فبالتالي أحيانا قد تكون الكفارة في الدنيا صعبة، لذلك قال العلماء في اليمين الغموس أنه لا كفارة له في الدنيا، بخلاف اليمين العادل اللي بيحلف الإنسان ثم يحنث في يمينه كفارة طعام 10 مساكين أو كسوتهم، في حالة ثانية إذا كان لا يوجد أن يصوم، لكن الغموس لا يكفر عنه بصيام 3 أيام أو بطعام 10 مساكين.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه من كانت عنده مظلما أخي فليتحلله منه اليوم،
نعم.
يوم حلف يمين غموس كذب وصدر القرار في المحكمة بالقضية وانتهت القضية. الآن بعد فترة، بعد شهر، بعد سنة كذا، نعم، بدي صحح هذا الخطأ.
نعم، هو الحديث بالعموم وليس بشأن اليمين الغموس، لكن خلينا نوضحها من كل الجوانب.
نعم،
يعني الآن من كان عنده مظلمة فليردها إلى أصحابه، بمعنى أن حقوق الغير وحقوق،
نعم،
الناس، يعني كما قسم العلماء الحقوق إلى قسمين، فقالوا حق لله سبحانه وتعالى وحق للعبد. حق الله سبحانه وتعالى تنفع معه التوبة وينفع معه الاستغفار،
جيد،
لكن حق العبد لا تنفع معه التوبة والاستغفار إلا إذا أدى إلى صاحب الحق حقه وأعاد إلى صاحب الحق حقه. فبالتالي إذا كان الحق هو عبارة عن مال، لابد أن يرد هذا المال، وإذا كان نال من شرفه أن يرد له هذا، يعني الاعتداء الذي تم عليه. يمكن أن يكون رد الحق بالاعتذار، يمكن أن يكون بالمال، يمكن أن يكون بالأرض، يمكن أن يكون بأشياء كثيرة. فكيفما كان الحق لابد أن يرده، لكن في هذه المسألة، مسألة اليمين، كما ذكرت، إذا كان قد أقسم وحلف أو شهد وكانت شهادته غير صحيحة وانبنى عليها حكم شرعي أو حكم محكمة، يتحمل هذا الإنسان الذي شهد الزور، يتحمل المسؤولية كاملة، وكأن الحق عنده هو وليس عند الذي سلب المال وظلم وأخذ المال.
في هذه، نعم، القضية كذلك شيخنا الفاضل، من حلف يمين كاذبة، يمين غموس،
نعم،
هل عليه شيء في الدنيا أم أن العقوبة فقط في الآخرة؟ لأن، نعم، كثير من الناس يقول لك الذي يحلف كذبا في الدنيا فإن العقوبة تعجل له في الدنيا قبل الآخرة، وهناك أمثلة كثيرة جدا عند بعض الناس الذي وقع في مثل هذا فأصيب يعني بأمراض أو عهات أو أبناء أو لغير ذلك.
هو الظلم بالعموم يعني غالبا ما تعجل عقوبته في الدنيا ويكون له يعني عقوبة في الآخرة.
نعم،
ولو نظرنا يعني إلى معظم القصص القرآني تحدث عن مثل ذلك، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، كل هؤلاء مجموعهم، ها، فصب عليهم ربك سوط عذاب، صب عليهم ربك في الدنيا.
نعم،
فكانت العقوبة للظالم في الدنيا، يعني دائما وغالبا تكون عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة، ذلك أن الظلم يعني أمر ليس بالأمر الهين وليس بالأمر السهل، لا، أمر صعب وصعب جدا. لكن إذا ما أراد أن ينجو من عقوبة هذا الظلم الذي أوقعه على الآخرين، لابد من أن يسارع بالتوبة، والتوبة مرتبطة بإعادة الحقوق إلى أصحابها، وإذا لم يعد الحقوق إلى أصحابها فلا قيمة لهذه التوبة. إذن حقوق الله سبحانه وتعالى الإنسان يتخلص منها بتوبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى وعدم العود.
جيد.
أما حق العبد لابد أن يؤدي الحق ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
شيخنا الحبيب، أيضا من صور الظلم الموجودة مطل الغني.
نعم، قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني يحل عرضه وعقوبته. وفي،
نعم،
حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني حرام. قالوا مطل الغني يحل عرضه وعقوبته، عرضه بمعنى أن يتحدث صاحب الحق فيه، أن يقول إنه هذا إنسان كذب علي، هذا نصب علي، هذا كذا هذا كذا، ويبين صفاته للناس، ولا تكون غيبة ولا تكون نميمة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ظلم ولأنه اعتدى على حقوق الآخرين. وللأسف الشديد هذه مسألة الكثير يقع فيها، مسألة الديون، إنه بيكون في عندي أنا يعني حق للآخرين وفي عندي مال، لكن أنا لا أريد أن أؤدي هذا الحق إلى أصحابه. لذلك بيّن ابتداء لنا القرآن في هذه المسألة كيفية التعامل مع مسألة الديون: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. لعل كثير من الناس لا يكتبوا فنقع في هذه الإشكالية، أو الكثير يكتبوا لكنهم يتحججوا أنه مفلس وأنه يعني أصاب إعصار ولا يستطيع أن يؤدي بالرغم من أن عنده المال الكثير. ولعل كثير من قضايا النصب التي شاهدناها في الفترة الأخيرة، التي هي عبارة عن اعتداء على أموال الآخرين وأخذ أموال الآخرين بذريعة مشاريع، وتكون هذه المشاريع وهمية ومشاريع كاذبة، ويتمتع هو وأهله بهذا المال على حساب الآخرين، أقول هذا نوع من أنواع الظلم، وهذا لون من ألوان الظلم بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في الحديث الآخر: يحل عرضه وعقوبته أن صاحب المال يتحدث به، وأن على الحاكم أن يعاقبه في مقابل أخذه لهذا المال. لذلك اليوم الفقهاء بيتحدثوا، ممكن لو إنسان أخذ مال من إنسان ولم يوفي هذا الحق، ممكن أن يكون بالإضافة يعني إلى أن المحكمة تلزم وتجبر على سداد هذا الدين، أن يكون هنالك عقوبة أخرى بجانب أنه سدد ما عليه؟ نعم، فالفقهاء اليوم يتحدثوا بذلك ويقولوا لا شيء في ذلك، أن يوقع الإمام أو أن يوقع القاضي أو الحاكم عليه عقوبة إضافية في مقابل أنه يعني أضر بالآخرين عندما أخذ مالهم. نعم،
فتح الله عليك. فيما يتعلق أيضا في قضية الظلم شيخنا الفاضل، حتى يعني كل من يستمع إلينا عبر إثير إذاعة الأقصى وعبر هذا البرنامج الطيب يعني يبتعد كل البعد عن هذا الظلم
وعواقب شديدة
التي تؤدي إلى الظلم. من هذه الصور كذلك صور ظلم الرجل لزوجته شيخنا الفاضل، وربما يعني مرت عليك كثير صور مثل هذه الصور في المحكمة أو
أشكاله كثيرة ومختلفة ومتنوعة، ويعني أحيانا نأتي بأشياء لا تخطر على البال.
نعم، إنه نحن نطرق أو نطرق هذا الموضوع بالتحديد كما حذيفة رضي الله تعالى عنه عندما كان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر
ما خافت أن أقع به.
فتح الله.
نعم. نعم. نعم، الصور كثيرة ومتعددة. هنالك صور من الاعتداء على الحقوق المالية للمرأة، بمعنى أنه أحيانا قد تكون المرأة موظفة، وصورة من الصور التي يعني شاهدناها هي موظفة بطاقة الراتب مع الزوج، تخرج من البيت من الفجر وكانت قد أعدت الطعام لزوجها ولأولادها، ثم تعود بعد الظهر تعيد طعام الغذاء، وإذا ما كانت نهاية الشهر هو من يذهب ويأخذ الراتب بنفسه، وإذا ما أرادت أن تخلد إلى النوم يضربها قبل أن تنام
كمان.
نعم. وإذا ما أردت أن تخرج إلى عملها لا يوجد معها من مالها إلا المصروف، وذكرت بلسانها قالت إنه المصروف اللي بأخده ما بيكفنيش الشهر مواصلات، يعني بعض الأيام تذهب إلى مدرستها أو إلى عملها تذهب سيرا على الأقدام لأنها لا تجد المواصلة التي تذهب بها وهي صاحبة هذا المال. هذا لون من ألوان الظلم. نعم، حقيقة. وهنالك لون آخر هو أن المرأة لها حقوق يعني قيمة عفش البيت وكالمؤجل لو كانت مطلقة. نجد أنه غالبية الناس للأسف الشديد يحاولوا أن يماطلوا في هذا الحق، ويحاولوا أن يسألوا عن التقسيط، وأنه بينفع أن نحن نقسط 10,000 دينار أو 5,000 دينار ل10 أو 20 دينار بالطريقة هذه، يعني
نعم،
علشان يعني المرأة هذه المظلومة تستمر في أخذ حقوقها الشرعية على 10 سنوات أو على 15 سنة، أو قد يموت الرجل قبل أن يوفيها يعني هذا الحق. كذلك من الصور الواقعة أحيانا نجد أنه بيكون في خلاف بين الرجل والمرأة، وأن العشرة بينهم استحالت، لكن الرجل يتعسف باستعمال هذا الحق فيبقي الزوجة يعني معلقة، ولعله مر علينا حالات.
نعم،
المرأة معلقة 7 سنوات، المرأة معلقة 9 سنوات، 10 سنوات وأكثر من ذلك وأقل من ذلك، بل إنه بالأمس يعني أحد الإخوة طرى علي مسألة وهي فتاة لسه بعدها كاتبة كتاب يعني بمعنى بمفهومنا خاطبة فقط، ولم يتم دخول ولم يتم زفاف، لها معلقة الآن أكثر من 2 سنين ولا يريد لا أن يأخذها إلى بيت الزوجية ولا يريد أن يطلقها.
نعم،
ويبقيها هكذا يعني معلقة. حقيقة يعني أشكال الظلم في هذه المسألة متنوعة ومتعددة وكثيرة. نعم،
جيد. الصور صراحة لو أردنا أن نعدد لضاق بنا المقام وضاقت بنا الحلقة صراحة، لكن
نعم،
يعني نذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات.
نعم،
يوم القيامة. شيخنا الحبيب، لو تبين لكل من يسمعنا أسباب أو الأسباب التي تعين على ترك الظلم، يعني لو إنسان وقع في مثل هذه الصور التي مضت وصور أخرى لم نتحدث بها، كيف يعني نعم يترك هذه أو الأمور التي تؤدي إلى الظلم حتى لا يعني لا تعجل له العقوبة في الدنيا؟ نعم، أو الآخرة.
يعني الأصل أن يكون المجتمع متماسك متكافل.
نعم،
متكاتف، يأخذ بيد بعضه البعض.
نعم،
فبالتالي عندما يكون هنالك من أهل الخير ومن أهل الصلاح من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أقول أن هذا الدور مطلوب يعني من الكم الأكبر من الناس أن يقوموا بذا الدور، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وهذه تمثل نصرة
أكيد
للمظلوم ونصرة للظالم.
وإذا تركناها عجلت العقوبة لكل المجتمع. لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم لأن الأمة تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
يعني العقوبة
فبالتالي قد تعم المجتمع ككل. نعم. ولا تقف عند الظالم يعني لوحده. وقالوا إنه من أشد أنواع الظلم هو أن يرضى الإنسان الظلم على نفسه، إنه أنت تكون مظلوم وأنت تقبل هذا الظلم، فالأصل فيك أن ترد هذا الظلم على نفسك، وإلا كنا كما كان يعني بنو إسرائيل بالنسبة لفرعون والعياذ بالله. هم كانوا الآن يعني قبلوا أن يستعبدهم فرعون، لولا أن موسى عليه السلام جاء ليخلصهم هم قبلوا أن يكونوا عبيد عند فرعون،
ورضوا
نعم نعم ورضوا بكل ما يحدث من فرعون. فقالوا أشد أنواع الظلم هو أن يقبل الإنسان الظلم على نفسه، فبالتالي بده يكون دافع من داخل الإنسان ألا يقبل الظلم. الظالم نفسه بده يكون في عنده عود إلى الله سبحانه وتعالى ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ويعرف عقوبة هذا الظلم حتى يبتعد عن هذا الظلم، وحتى يرد المظالم إلى أصحابها. المجتمع ككل لابد أن يتكاتف مع بعضه البعض حتى يمنع يعني وقوع هذا الظلم على هذا الإنسان. فبالتالي الظالم عندما يجد أنه في مجتمع واقف مع المظلوم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ورفع الظلم عن أهل مكة، ورفع الظلم عن من كان يأتي إلى مكة ليشتري أو ليبيع في أكثر من حادثة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه وقف إلى أبي لهب وخاف من النبي صلى الله عليه وسلم خوفا كبيرا، وقال رأيته وكأن جملا كبيرا أمامي يريد أن يفترسني.
نعم.
هذه السورة التي ذكرها أبو لهب عندما يعني قام ودخل البيت فورا وأخرج لصاحب الحق حقه وأعطاه ومنحه حقه مرة أخرى. فبالتالي لابد أن يكون في تحرك جماعي لهذه السورة. إذا ما كان هنالك من المجتمع وقفة فمعنى ذلك سترد هذا الظالم عن ظلمه. كذلك أصدقاء وأصحابه لابد أنهم يبينوا له، وهذا أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، هذا هو المفهوم الصحيح للنصرة، هو أن ترد عن ظلمه، تبين له أنت كصديق تقول له والله يا صاحبي أنت عملت 1-2-3 والصح أنك لو عملت كذا وكذا، واللي فعلته هذا لا حرام وهذا ظلم وهذا مش صح. فبالتالي ممكن هم الآن يحركوا في الضمير حتى يرد نعم إلى عقله وإلى رشده، ويعيد المظلمة إلى أصحابه. ولعل القصة اللي ذكرناها عندما عاد إلى زوجته،
نعم،
زوجته هي التي أيقظت فيه الضمير مرة أخرى ودفعته إلى أن يعيد الحقوق إلى أصحابها. فبالتالي المجتمع مطالب والأصدقاء مطالبين، الإنسان نفسه مطالب كذلك. هنالك يعني أمانة ملقاة على عاتق كل إنسان داعية، والأصل أننا جميعا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، أن نبين دائما يعني عقوبة الظلم للناس حتى الظالم يقف عند حده.
قد يقع الإنسان أحيانا شيخنا الفضل في الظلم أو في المعصية أو الخطأ أو كذا، لكن الله تبارك وتعالى وصف المؤمن عندما يقع في الخطأ أو يقع في المعصية، قال الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.
نعم.
يعني بمجرد أنه يقع في الخطأ أو يقع في الظلم أو يقع في كذا فيتذكر ويعود إلى الله تبارك وتعالى فإذا هو مبصر، وكأنه عندما وقع في الظلم أو وقع في المعصية كأنه كانت يعني عنده عمى في بصيرته. أخيرا شيخ الفاضل شيخ الحبيب، لو تبين لنا العقوبة التي تنتظر الظالم في الدنيا والآخرة.
عقوبة الظالم لعله يعني عقوبة كبيرة وعظيمة وليست يعني بالأمر الهين، فالعلماء ذكروا في ذلك يعني نقاط متعددة. فقالوا من العقوبات أول شيء يعني تعجيل العقوبة في الدنيا، لقوله تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. إذن كانت عقوبة لهم في الدنيا نعم قبل أن تكون عقوبة الآخرة. نعم.
نقطة جيدة، لو إنسان وقع في الظلم سواء من جميع السور التي تحدثت بها شيخ الفاضل، هذه العقوبة أو هذا الأذى الذي سيلحقه في الدنيا لا يصيبه يعني كشخص، وإنما أبناؤه بيته أسرته مجتمعه الأمة بأكملها.
نعم، العقوبة لا تقف عند الظالم لوحده. نعم، أحيانا عقوبات قد تقف عند الظالم إذا كان المجتمع يرفض هذا الوضع وهذا الواقع، وإذا كان الأبناء يرفضوا هذا الظلم، وإذا كان يعني الجميع يرفض فالعقوبة قد تكون في نفسه.
عشان هيك الجميع مأمور
وقد تكون في نفسه من خلال أبنائه أو من خلال زوجته أو من خلال بيته أو من خلال ماله، قد يعني يصاب بذلك. لكن إذا المجتمع ككل كان ينظر إلى هذا الظلم ويرضى بهذا الظلم، قد تكون العقوبة لكل المجتمع.
نعم.
ولا تقف عند شخص بمفرده أو لوحده. كذلك من العقوبات أن الظالم تصيب دعوة المظلوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، بمعنى أن دعوة المظلوم قد تكون يعني مستجابة وقد تكون مستجابة فورا،
يعني لا يستهان بها.
لا يستهان بها. وكم من الأكفر ارتفعت ونحن محاصرون من كل الجوانب ومن كل الجهات. أنا أقول والله أعلم أن من حاصرنا لن يفلت من هذه العقوبة في الدنيا بأمر الله سبحانه وتعالى. ولعل هنالك شواهد كثيرة في قضية غزة منذ الانتفاضة الأولى، انتفاضة مباركة، كل إنسان وقف في طريق غزة أخذه الله سبحانه وتعالى. انظر حكام تغيروا بفضل الله سبحانه وتعالى، وناس كانوا يعني في علية القوم أصبحوا في السجون، وأصبح أوضاعهم يعني صعبة وصعبة جدا، ومنهم من قتل شر قتلة بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن يتقي هذا الظالم دعوة المظلوم. كذلك الظالم يعني من عقوبته عدم الفلاح، لقوله تعالى إنه لا يفلح الظالمون. يعني هو قد يصيب في مرة، قد يصيب في مرة أخرى، لكن هذا الإنسان يفقد الفلاح في الحياة الدنيا. يعني هو إن شاء الله اللي أمامنا اللي احنا بننظر إليه مكتوب له الفشل، هذا الذي يظلم فلسطين بغض النظر هو إنسان مكتوب له الفشل، وهو كذلك محروم من هداية الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين. كذلك من العقوبات سبب المصائب في الدنيا والفقر، لقوله تعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولقوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فالطيبات المحللة لا يتلذذ فيها ولا يجد لها طعما ولا يجد لها لونا، مع أن الأموال بين أيديهم لكنهم لا يتمتعوا بهذه الطيبات. وكذلك ينال لعنة الله، لقوله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين، ويحرم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى وما للظالمين من أنصار، لا يجد من يناصره يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى أو يشفع له. ويصيبهم كذلك الندم والحسرة، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسر الندامة. يعني لو كان يملك ما يملك لا ينفع شيء، وإنما سيكون يعني مصيره الندم الشديد على ما قدم وما فعل. كذلك مصيرهم العذاب الأليم، ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. إذن له أشياء كثيرة ولا تقف عند نعم كما ذكرنا عند أحد. نعم
فتح الله عليك، وصدق من قال لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا،
فالظلم ترجع عقباه إلى الندم
تنام عينك،
والمظلوم منتبها يدعو عليك وعين الله لا تنام.
نسأل الله تعالى أن يقينا هذا الخبث صراحة شيخنا الفاضل، وأن يقي مجتمعنا، وأن يحفظ علينا ديارنا، ويحفظ علينا شعبنا، ويحفظ علينا كذلك أمتنا. اللهم آمين. في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك لا يسعنا شيخنا الفاضل إلا نتقدم طبعا مستمعينا الكرام بالشكر الجزيل لضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ الداعية الشيخ عمر نوفل أبو أحمد، طبعا رئيس محكمة الاستئناف العليا في مدينة غزة، على ما أفضى به وعلى ما تفضل به في هذه الحلقة الطيبة المباركة. بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خيرا، والشكر كذلك موصول لطاقم العمل. بارك الله فيكم مستمعي الكرام، ونلتقي معكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة من أنواع الخبث، حتى بإذن الله تعالى لا تقع فيها الأمة ولا يقع فيها الناس. اللهم آمين. طبعا نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.